بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابا أو حفظا وقل حداثنا، سمعت أو أخبارنا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتحدث عن أقسام الحديث من ألفية العراقي، وقد بدأها بمقدمة، فمن يسمع علينا المقدمة؟ ثم انتقل إلى أقسام الحديث فقال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. وتكلمنا عن اتصال السند، وعرفنا الاتصال بأن الاتصال هو أن يكون كل راوي سمع من شيخه. طيب، ما هذا يعني ليس تعريف دقيق للاتصال، عاوزين تعريف دقيق للاتصال. يعني احنا مثلا يعني لما قلنا في المرة الماضية بأن ممكن الشيء عشان نعرف تعريف ظاهر نقصر، لأن الاتصال معناه كبير، فقلنا نأتي بضده، نحترز به عن ستة أشياء. فقال: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. وقلنا بأن العدالة هو اسم يجمع مكارم الأخلاق في صاحبه، بألا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة. وليس معنى هذا ألا يكون مرتكبا لذنبا، إذ لا يوجد إنسان خلى من الذنوب، ولكن لابد أن يتنزه عن الكبائر لا يكون مرتكبا لكبيرة. وأيضا لا يكون مصرا على صغيرة، ولا متلبسا بخوارم المروءة، يعني لا يأتي بسفة. وخوارم المروءة هذه يا أخواننا ليس لها ضابط، يعني لا يوجد ضابط لخوارم المروءة. ما تعرف عليه الناس بأنه لا يأتي إلا السفيه يبقى لا يجوز إتيانه. بمعنى مثلا طالب علم ماشي، فواحد قال له قابلني في المكان الفلاني، وجد قهوة، راح جالس على القهوة، لا بيشرب لشيشة ولا بيشرب لشيء، جالس على القهوة، هذا يعد من خوارم المروءة. مثلا في بعض الأشياء التي قد يعني الناس عندهم من خوارم المروءة، كالأكل ماشيا أو الشرب ماشيا أو قزقزة اللب أو أكل اللبان في الشارع إلى غيره، هذه الأشياء تسمى خوارم المروءة. فالإنسان حينما يبدأ في طلب العلم لابد أن يظهر خارج للناس أحسن ما عنده، لأنه بيمثل دين وبيمثل شرع. فلذلك يعني إذا ظهر بهذه الصورة التي تنافي خوارم المروءة وقع في قلوب الناس، لا يكون مثلا ضحاكا، يعني ماشي في الشارع ويقهقه، حتى لو كان ديدنه الضحك لابد أن يعني يظهر للناس يعني محاسن خلقه. يبقى هذا هي العدالة، لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة ولا متلبسا بخوارم المروءة. ومن عرف عنه هذا، وطبعا قلنا في المرة الماضية بأن العدالة والضبط كلاهما متلازم، فلو وجد إنسان عدل ولكن غير ضابط يصلح؟ لا يصلح. ولو وجد ضابطا ولكن ليس عدل يصلح؟ لا يصلح. فلابد من جمع الأمرين. فالعدالة يعني حتى ولو كان من أحفظ الحفاظ تشرخ الجدر، وقلنا ليكون مرتكبا لكبيرة ويدخل فيها أيضا المبتدع، ولكن العلماء لم يذكروا المبتدع لأن في المبتدع تفصيل، المبتدع يعتبر يعني ليس في أي نوع من العدل. ولكن هناك تفصيل، إذا كان رأس في البدعة يعني داعية للبدعة فهذا لا يقبل منه، وإذا كان مبتدعا فتقبل منه الرواية إن لم تكن تؤيد بدعته. يعني رجل اتهم بدعة في الإرجاء فروى أحاديث في الإرجاء والحديث هذه تفرد بها، يبقى حديث هنا ضعيف. مثلا روى أحاديث هو من الخوارج، روى أحاديث في التكفير لا تقبل منه لأنه تكفيري وهكذا. فذلك الإنسان لابد إن كان من أهل البدع أن ينظر في روايته. وقد خرج البخاري لجملة من المبتدع، منهم من كانوا ثقات وأئمة وذو فضل ولم يكونوا دعاة للبدع خرج لهم، ومنهم من كانوا دعاة ولكن خرج لهم على سبيل المتابعة ليس في الأصول. فلذلك لابد أن نراعي في العدالة هذه الشروط. طيب لو أن شخصا اتهم، كلمة اتهم بمعنى أهل العلم بعض العلم اتهمه، لابد أن ينظر في المسألة، لابد أن ينظر في المسألة هذه، هل هو الاتهام ثبت أو لا. فمثلا سليمان بن داود الشاذكوني بعض العلماء وثقوا واتهمه البعض بشرب نبيذ العراق، لأن كان عندنا طبعا في تأويل في بعض المسائل مثلا، فبعض أهل مكة كانوا بيستحلون نوع من الغناء، نوع من الإنشاد كانوا يستحلونه أو يقولون هذا حلال، وباقي الأمصار يقولون لا لا هذا ليس بحلال هذا حرام. فقالوا من كان من أهل مكة فعله ما حد يتكلم فيه لأن عندهم تأويل في هذا، أما لو أده أهل الشام أو غير هؤلاء لا يقبل. بالنسبة لأهل الكوفة والبصرة كانوا يشربون النبيذ، النبيذ هو عبارة عن نقيع من التمر وربما من التمر والبسر وربما من الزبيب ويظل فترة، لكن هو ليس بخمر لكن يكون على مقاربة التخمير، ينقع من الصباح إلى العشية أو اليوم التالي، ومع الجو الحار ممكن يحدث بعض التغيير. فأهل العراق يستحلون هذا، يقول هذا حلال ما في مشكلة، وباقي الأمصار يقولون هذا حرام. فسليمان بن داود الشاذكوني ليس عراقي هو مكي، ولكن كان يشرب هذا فاتهم بهذا، فمن ثم جرحوا وصار ضعيفا عند المحدثين رغم أنه في الحفظ جيد، لكن لما بلغ به هذا ضعف. كذلك بعض من اتهم بأمور كمثلا ركب برزون أو استمع إلى بعض اللهو أو غيره، فعند ذلك طبعا ضعف. هذا ما يتعلق بالعدالة. أما بالنسبة للضبط فالضبط ضبطان، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ومعنى الضبط الحفظ، والحفظ لا يتعلق بالصدر فقط، الحفظ يتعلق أنك تحفظ ما تؤدي إما من صدرك وإما من كتابك. وذلك كان العلماء يعني منهم من كان حافظا لصدره ومنهم من كان حافظا لكتابه ومنهم من جمع بين الاثنين، وكان بعض أهل العلم يحفظ ويكتب، وكان قبل أن يموت يحرق كتبه، إما أن يحرقها وإما أن يدفنها وإما أن يلقيها في البحر خشية أن تحرف بعده. فبالنسبة للضبط إن علم أنه ضابط لصدري قبل، ولو روى من كتابه يكون أدنى يقال بأنه من صدره أضبط وأحفظ. ولذلك وقعت مسألة عظيمة جدا مع الإمام أحمد ويحيى بن معين وأحمد المنصور الرمادي مع شيخهم الفضل ابن دكين. فالفضل ابن دكين كان حافظا لصدري، ولكن كان بعض الأئمة حينما يسمع الحديث، لأن وقع الحديث هذا على قلوب محبيه أعظم من النغم، تلاقي أهل الطرب كده جالس يسمع الطرب وعمال يغمض عينيه ويهز راسه تخيلوا أنه إيه نايم، إنما هو قلبه هائم مع ما يسمع ويعيه جيدا. فكذلك بعض أهل القرآن يسمع القرآن وتلاقيه مغمض عينه كده هو متابع لكل مخرج، حتى يجي الطالب يقف في مكان معين يروح قايم راسه كده ويروح ضربه بالعصا. فكان اهل الحديث هكذا. يعني كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: افضل نغم وطرب في اذني قول القائل قال البخاري رحمه الله تعالى. كان ساعة ما كان يكون متنرفز ولا متضايق بدل ما تسمعه اسمعه قال البخاري رحمه الله تعالى تلاقيه يسر ويفرح وينشرح صدره. فلذلك إن كان ضابطا لصدره لابد أن يكون مؤدي. فكان الفضل بن دكين كان أحيانا كده إيه القارئ بيقرأ ومعه الكتاب بيقرأ والفضل جالس والبعض يخيلوا أنه مغمض كده. فقال يحيى بن معين لصاحبه أحمد الإمام أحمد: إن أريد أن أختبر الشيخ، لأن حاسس كده أن صاحبنا أحمد المنصور ده يعني هو طالب عادي لم يكن بمهارة يحيى ولا أحمد، جالس بيقرأ وهو قاعد كده يعني تايه، فعاوزين نختبره ونجرب يعني حالته في الحفظ. فقال له أحمد الإمام أحمد: إنه ثقة وحافظ. قال: والله لن أدعه حتى أختبره. قال: لا تفعل. قال: سأفعل. فطبعا يعني هو عرف يحيى بن معين ببعض الإيه التشغيب على المشايخ، وذلك كان الكل بيهابه، لأن مثلا كما يقال كان إذا دخل الداخل بعضهم كان يخشى أن يدخل بمفرده. لو يحيى بن معين في الدرس واحد عاوز يدخل من المسجد يحذر أن يدخل بمفرده، لأنه ممكن يعمل كده يتمخط يقول لك خلاص ضعف فلان ده ضعيف، عمل بيده هكذا أشاح بيده خلاص انتهى قد ربما يسقط. فكانوا يحذرون أن يدخلون عليه فرادة، لكن لو جماعة ممكن خشية هذا. فطبعا تخيلوا إشارة أو تمخيطة من محدث تسقط شخص إلى الأبد، وقد أشاح بيده يحيى وقد تمخط حينما رأى أو إلى غيره. فالمهم الشاهد هنا أراد يحيى بن معين أن يختبر الفضل بن دكين، فجاء للكتاب كتاب الفضل، وكان بين يدي أحمد بن منصور الرمادي، لكن الفضل حافظ والكتاب من باب أن الطالب يقرأ على الشيخ. فجاء يحيى بن معين وعمد إلى إصلاح في الكتاب دقيق جدا، إصلاح محدث، بدل حدثنا أنبأنا، بدل أخبارنا حدثنا، بدل مثلا عبد الله بن محمد في عندنا كذا واحد عبد الله بن محمد ممكن يغير يضيف لفظ زيادة، مثلا يقلب الاسم عمرو بن دينار عبد الله بن دينار هكذا، يعني أشياء دقيقة جدا لا ينتبه لها إلا محدث. وبدأ المجلس، وكان من عادة الفضل أن يجلس أحمد عن يميني ويجلس أحمد يحيى بن معين عن يساري ويبدأ الحديث. فبدأ بعد ما عبر شوية من الأحاديث ما يزيد على العشرة وصل للتحريف الذي صنعه يحيى. فلما سمعه الفضل انتبه هكذا وقال: اضرب على هذا ليس من حديث، اشطب هذا، وراح ذكر الصواب. مضى شوية ووصل برضو للجزء التي أصلحها يحيى، فانتبه وقال: اضرب على هذا ليس من حديث. مشي شوية ولقى نفس المشكلة فقال: قف. فهم ان في مشكلة وان في واحد، وكان طبعا يا اخواننا كان الشيوخ يحذرون جدا من الطلاب وخاصة المشاكس، وذلك حد يعرف من هو غندر؟ طب من الذي اسمه غندر؟ شعبة، وقيل عبد الملك ابن جريج، هو ابن جريج الذي اسماه غندر. كان يشغب على شيخ، معنى التشغيب هو بقى ايه، ان الشيخ ممكن سرحان في حاجة يجيب له حتة من بعيد ودخله من ايه في سراديب، فممكن الشيخ يسقط، فكان دايما يسكته، لان طبعا محمد بن جعفر كان ماهر جدا وذكي. طب يا شيخ فلان عن فلان وروح مدخله في حتة يخرج من النص ممكن يكون سرحان يسقط، فكان يسكته، فاطلق عليه غندر لتشغيبه على الشيخ. فلما اوقف الفضل بن دكين أحمد بن منصور ثم نظر وقال على أحمد، أشار لأحمد: هذا أنبله عن هذا، قال في خطأ في مشكلة الكتابي تغير. يبقى من الأصل كان عنده الكتاب أم الحفظ؟ الحفظ أصلي عند الفضل، الحفظ. هذا أنبله عن هذا أي أحمد، وأشار إلى أحمد بن منصور، وهذا أعجز من أن يفعل هذا، لأنه ما عندوش المهارة والدقة اللي هو يقلب هذا القلب الدقيق. وما أظن فعل هذا إلا هذا الخبيث يحيى بن معين ورفسه. كان طبعا جلس على المصطبة، هذا الكرسي يوضع أمام البيت والطلب أمام البيت، فرفسه بيده، وقعت الرفسة في وجه يحيى فسقط على الأرض والدم يسيل. ثم دخل غاضبا، طبعا الدم بيسيل من يحيى بن معين، فقال له أحمد: قلت لك الرجل الثقة. قال: والله لا، رفسته إلي أحب إلي من كذا وكذا. هذه الضربة التي وقعت في الوجه وأسالت الدم كانت ألذ عند يحيى بن معين من الرحلة لأطراف الأرض. طب ما الذي استفدناه من هذه الضربة؟ استفدنا بأن الفضل ثقة، فإن اختلف هو وغيره في كلمة أو في لفظة نعود إلى من؟ ها؟ إلى الفضل. فصار الفضل عند أهل العلم صاحب فضل، بحيث لو وقع خلاف في ألفاظ في الحديث ويدور اللفظ على قول مخالف للفضل ابن دكين، فيقال بأن الفضل أثبت وأتقن في هذا النص. فعلى هذا لابد أن كان حافظا ضابطا للصدر، لابد أن يؤديه تماما من الصدر، وكذلك إن كان ضابطا لكتابه لابد أن يكون متقنا لكتابه، والكتاب يكون مضبوط يعني بعيد عن أيدي الحفاظ. ولذلك بعض أهل العلم لما احترقت كتبهم كعبد الله بن لهيعة ضعف، لأن هو عبد الله بن لهيعة مصري، ومن عادة المصريين في الشتاء بيجيبوا الكانون والمش عارف إيه، فامرأته باتت والكانون شغال فولع في البيت، احترقت كتب عبد الله بن لهيعة، فضعف عند العلماء، قالوا من روى عنه قبل حرق كتبه ثقة كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وهؤلاء، ومن حفظ بعد فهو ضعيف، رغم أنه إمام. يعني الحافظ الذهبي لما ترجم في تذكرة الحفاظ ذكره بلفظ الحافظ الإمام المصري عبد الله بن لهيعة، فما ضعف إلا بحرق كتبه. فلا بد أن يكون ضابط لهذا الكتاب. أيضا عندنا سفيان بن وكيع، وكيع بن الجراح إمام ثقة، ابنه سفيان كان ثقة أيضا، إلا أنه كان ضابطا لكتابي وليس لصدري، وكان له وراق سوء، وراق الورق اللي بيكتب، قيل كان من بعض أهله، وكان سفيان محب له، فكان هذا الوراق يدخل على حديث سفيان ما ليس منه، فنصح بطرده، يعني يا سفيان اطرد هذا الرجل يفسد عليك حديثك، فرفض، فصار ضعيفا عند المحدثين بسبب وراقه، لأنه ما كان ضابطا لإيه؟ لكتابه الذي يؤدي. فلا بد من اجتماع العدالة مع الضبط، وأن يكون ضابطا لصدره أو يكون ضابطا لكتابه، وكما قلنا قد يجمع بين الاثنين. فنعرف عن الإتقان في الضبط الصدر والكتاب، سواء قرأ من صدر أو من كتاب جاز، كحال المصنفين، يعني بعض أهل التصنيف كالبخاري ومسلم وهؤلاء كانوا يجمعون بين الاثنين، بين حفظ الصدر وبين حفظ الكتاب. قال: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ. طبعا هنا العدالة والضبط لابد أن تكون في جميع رجال السند عدا الصحابة، الصحابة جميعا عدول، فلا يقال هذا الصحابي صغير أو كبير أو أبدا. وذلك نرى أن كبار العلماء جمعوا أحاديث كبار الصحابة ممن هم دونهم في الحفظ والإتقان والمكانة، نظرا لإيه؟ لأن العدالة والضبط يستويان عند هؤلاء جميعا، عند كبار الصحابة كأبي بكر، وعند صغار الصحابة كأنس وأبي هريرة وغير، فكل الصحابة عدول ضبطا وحفظا وعدالة، فما في كلام. يعني ما قال هذا الصحابي لم يتقن، أو أن الصحابي هذا كان ينسى، لا يوجد هذا. إذن لا يوجد علم جرح وتعديل في الصحابة قط. لو ثبت بعض الكلام في بعض الصحابة على سبيل التثبيت وليس على سبيل التعديل والتجريح، كما وقع لأبي موسى الأشعري لما طرق باب عمر، فطرق ثلاثا ثم انصرف، فكان عمر يغتسل، فلما فرغ أسرع، لما سمع الطرق أسرع، فإذا أبو موسى قد ولى فنادى عليه. فجاء أبو موسى عاد فقال له: ما لك طرقت ثم انصرفت؟ قال: لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الاستئذان ثلاث، الذي يستأذن لابد ثلاث مرات. فكأن عمر لم يسمع هذا، قال عمر: ما أعرفه، وأتني على هذا بدليل، يعني شاهد يدل على هذا الكلام، وإلا جعلتك نكالا لأمة محمد. فأسرع أبو موسى فزعا. فهنا عمر ما شك في صدق أبي موسى، ولكن أراد التثبيت، لأن عمر عهد على نفسه أن يقف في زمنه إلى تثبيت القرآن والسنة. هذه يعني مشهورة ومعروفة، لأن الصحابة كانوا يقولون بها ويفعلونها، ولكن كان خوفه على القرآن هو ذا الأصل. فعند ذلك أسرع أبو موسى الأشعري إلى مجلس فيه أصحابه وهو فزع ممتقع اللون، فقالوا: ما بك؟ قال: توعدني عمر. قالوا: لما؟ قال: لحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وما سمعه؟ وهو حديث الاستئذان. فقال الحاضرون غالب، قالوا: كلنا سمعنا هذا، ولا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وشهد عند عمر بما قال. فكان طبعا عمر يسمع هذا يقول: حفظتم ونسينا، أو سمعتم ولم نسمع. فدل على أن الصحابة جميعا عدول، ما في أي نقاش في الكلام فيه. فمن شهوة أهل العلم بحب علو السند، نرى أن غالب رواية كبار الصحابة ندر يسير جدا، قلت. عشان تخرج مسند للصديق تلاقيه في وريقات، مسند لعمر كتاب لا يتعدى 35 صفحة كمسند البغندي في عمر، في مسند عمر. عثمان نفس القضية، علي نفس المشكلة. يعني كبار الصحابة دول كان الرواية عنهم قليلة، لأن الصحابة أقصد العلماء من بعدهم من التابعين اكتفوا بروايات صغار الصحابة عن هؤلاء. وطبعا لا يشترط بقى طول السند، يقول أنس عن الصديق أو أنس عن، مجرد أنس ثبت عن الصديق يكفي أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الحديث نقول مثلا الصحابي: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله. قد نرى قليل جدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو مثلا ابن عباس يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حد يقول: لا ده لم يسمع ابن عباس من الرسول عليه السلام، أو أنس من، ما في هذا إطلاق، لأن كل الصحابة إيه؟ عدول. جاء من بعد الصحابة وهم التابعون، فالتابعون ليسوا بصحابة، وظهر في بعضهم بعض هنات، لأن جيل الصحابة كلهم أكرمهم الله عز وجل بهذه الملكة العظيمة، ملكة الصدق والحفظ والإتقان. في من بعدهم بدأت هنات، فبدأ الصحابة أي صغار الصحابة يدققون في هذا عند من لم يكن بصحابي. يعني مثلا شخص قال كلام، قال من عن من سمعت هذا؟ فلابد أن يأتي بمن سمع. حتى جاء قادم إلى ابن عباس وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فلان قال رسول الله كذا كذا، ذكر كلاما، فما انتبه له ابن عباس ولا هش ولا بش، كأنه معرض عن هذا الكلام. فقال له: عجبا لك يا ابن عباس، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتبه إلي؟ قال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بأسماعنا ووعت قلوبنا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ممن نعرف. فصار في جيل التابعين لا بد من معرفة هؤلاء، حتى ولو كانوا رؤوس كسعيد بن المسيب أو عطاء، أي إنسان من التابعين لا بد أن يكون سمع من صحابي، يعني روايته عن صحابي. ولذلك بنرى بأن الكلام في التابعين قليل، وليس كثير, قليل جدا. لذلك يسمى حديث الايه التابعي الذي لم يسند حديثه ايه مرسل. لو قال ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ايه هنا؟ لا يسمى ضعيف. عند الفقهاء صحيح, لكن لا علاقة لنا باصطلاح الفقهاء, نحن نتكلم عن مصطلح اهل الحديث. فعند المحدثين قاطبة بان المرسل ضعيف, ولكنه ضعف مجبور ليس كضعف من بعده. فلو ان سعيد بن المسيب روى حديثا مرسلا واخر روى حديثا مرسلا كالحسن البصري او عطاء او طاووس او غير هؤلاء, فمرسل مع مرسل عند بعض اهل العلم يرتقي الى درجة الصحة ويصبح صحيح, نظرا لان الضعف هنا ايه قريب وليس بعيد. بعد طبعا الاتباع قسمهم العلماء الى ثلاثة اقسام. التابعي قسم الى ثلاثة اقسام, اولا تابعي كبير وتابعي اوسط وتابعي صغير. فالتابعي الكبير جل روايته عن الصحابة كسيد بن المسيب وعطاء وغير هؤلاء, اسمه تابعي كبير. وتابعي وسط روى عن كثير من الصحابة وعن كثير من التابعين. أما التابعي الصغير فربما روى عن صحابي واحد فقط, يعني لو أن رجلا روى عن صحابي كالحسن أو غيره روى فقط يسمى تابعي صغير, وباقي الروايات عن عن الأتباع. وكذلك تبع الأتباع. طبعا احنا نعرف بأن في الخريطة في نزول الرواية بنرى الصحابة, بنرى أقل عدد في الرواة هم الصحابة, وذلك المسألة فيهم يعني بتكون سهلة. ممكن نرى الحديث عن ابن عمر, يتفرع عن ابن عمر ربما اثنان أو ثلاثة, وعن هؤلاء الأتباع ربما يتفرع عن كل واحد خمسة أو ستة. وربما كلما نزلنا نرى بأن القاعدة تتسع كالهرم ويكثر عدد الرواة لانتشار علم الحديث واهتمام العلماء بعلم الحديث وبعلم الرواية. فكلما بيحدث نزول كلما بيكثر المشاكل في الرواية. ولذلك طالب العلم إذا نظر في الحديث من أوله إذا وجد مشكلة في الرأس, في الرأس مشكلة يعني بعد ابن عمر أو بعد ابن عباس برجل أو اثنين أو ثلاثة وجد مشكلة تبقى خلاص انتهت. لكن لم يجد مشكلة وينزل النزول هذا سهل, يعني كلما كان أسفل كلما كان طبعا, فطالما أن الحديث له طرق وماشي سهل لا يضرك من كان أسفل. لكن المشاكل غالبا تكون من أسفل, لأن بعض الوضعين والكذابين كانوا في بدء من القرن مثلا منتصف القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث, وبدأت طبعا الكذب ينتشر فبدأت إيه الخلاف من أسفل, فطبعا بيحتاج إلى شيء من الإتقان. فعلى هذا بعضهم تبع الأتباع, ثم تبع الأتباع إلى نأتي إلى عهد التصنيف. وزمن التصنيف قيل بدأ في منتصف القرن الثاني كتصنيف في أجزاء كمصنف ابن جريج ومصنف بعض هؤلاء العلماء الذين كانوا مشهورين كسفيان وغير جامع سفيان إلى غير هؤلاء. فبدأ التصنيف في هذه الفترة, لكن تصنيف ليس على متسع, مجرد جوامع لبعض المسائل أو لبعض الكتب ككتاب يتعلق بالزهد, كتاب يتعلق مثلا بكذا. ثم بعد ذلك بدأ في القرن الثاني بدأت العلوم تكثر وبدأ عهد التدوين وعهد التصنيف حتى انتشر انتشارا عظيما جدا, وما من عالم في هذا العصر إلا وله مصنف أو مصنفات. ثم انتشرت. فقلنا بهذا الاتصال لابد من أول السند إلى آخره عدالة وضبط إلى أن يصل إلى النهاية. بعد ذلك قال عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة. عندنا فيه أمر يتعلق بالسند وأمر يتعلق بالمتن وأمر يتعلق بالسند والمتن, بمعنى إن عندي فيه مشاكل في السند كالانقطاع و يعني عدم الاتصال وبعض المشاكل في الرواة كالعلة والتدليس إلى غير هذه الأشياء, وأيضا بعض المشاكل في المتن كون هذا المتن فيه غرابة، فيه زيادة، فيه نقص، فلابد الإنسان ينظر إلى المتن والسند سواء بسواء. طبعا الأصل عند العلماء أنهم ينظرون إلى السند، فإن سلم السند كان أمر المتن هين. وذلك نرى أن بعض أهل العلم رووا أحاديث فيها خلاف نظرا لثقات رواتها، والمتن فيه مخالفة، كمثلا كرجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث صح؟ هو في خلاف، لأن الصدقة باليمين والشمال لا تتصدق. فلما رواه جملة من الثقات معمر عن الزهري أثبتوها، وهي في صحيح البخاري موجود. كذلك خلاف على الجمل أو الفرس، جمل جابر، وخلاف على بعض الأشياء في المتن العلماء أجروها، قالوا لأن هذا خلاف لا يضر، هذا خلاف إيه؟ لا يضر، لأن الرواية صحيحة. فهذا الوهم البسيط من بعض الرواه قبلوه على ما هو عليه. لكن لو وقع الخلاف شديد، خلاف شديد في السند أو في المتن أقصد، فطبعا يعدون الرواية إما فيها علة في المتن، وإما هناك في شذوذ كما سنتكلم. وإذا كنا قال من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. والشذوذ هو أن ترى في المتن مخالفة قوية جدا صريحة لا تقدر أن تسكت عنها، مخالفة قوية، فماذا تفعل هنا؟ لابد من جمع الطرق. فبجمع الطرق يظهر من أين وجه المخالفة هذه ويستبين. زل قالوا الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقات، يعني واحد ثقة ولكن وقعت له مخالفة، هذه المخالفة يعني كانت قوية، وما يعني تابعه عليها أحد، بل نرى بأن أساطين العلم خالفوه في هذا الجزئين. من ضمن مثلا بعض إخواننا ساقوا حديث الإشارة والتحريم، وأنا لا أذكر هنا على موضع خلاف، ولكن أذكر هنا يعني أقصد لتقوية خلاف، ولكن أردت هنا أن أبين بأن طالب العلم لا يتعصب لأحد، يعني لا يحاول أن يكون عنده يعني تبعي، لابد أي مسألة أن تجرى مجرى البحث والتمحيص. فمثلا كموضوع الإشارة والتحريك العلماء لهم فيها قولان. القول الأول أن هذه زيادة شاذة لأن فيها مخالفة كما سنرى، والبعض قال ليست بشاذة إنما هي زيادة ثقة. لكن أهل القول الأول قالوا بعيد أن تكون زيادة ثقة، إذ التحريك يختلف عن الإشارة، وإذ هذا الراوي الذي تفرد بالتحريك خالف أساطين العلم كما سننظر الآن. ولذلك ننظر مثال للشذوذ كما هو موجود عندكم الآن على السبورة. فعندنا مثلا زيادة لفظتي وكان يحركها في حديث الإشارة بالسبابة في التشهد، كان يشيرها كذا، والبعض قال يحرك. وبرضو أريد أن أبين للأمانة أن هناك أن القولان يدوران على الإشارة هكذا فقط أو هكذا، والتحريك هكذا، يعني اللي بيعمل كذا هذا ليس فيها سنة، واللي بيعمل كذا كذا ليس فيها سنة، هذا ليس المراد. وأهل الفضل الذين يقولون بالتحريك لا يفعلون إلا هكذا فقط. طيب عندي هنا يحركه، فهذه الروايات وصلت لنا من أكثر من 12 عالم من أساطين العلم، منها مثلا هو أصل الحديث من طريق وائل بن حجر عن كليب بن شهاب، أو عن كليب بن شهاب عن ابنه عاصم ابن كليب كما أنتم ترون الآن أمامه. وائل بن حجر روى الحديث اللي هو الصحابي، رواه عنه كليب، وروى عن كليب ابنه عاصم ابن كليب، ثم روى عن عاصم أكثر من 12 راوي، منهم سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكفاك بسفيان راويا لحديث. أخرجه النسائي وأحمد وعبد الرزاق والطبراني. ثم رواه شعبة وهو أمير المؤمنين أيضا أطلقه. قال سفيان شعبة أمير المؤمنين، وقال شعبة عن سفيان هو أمير المؤمنين. أخرجه أحمد وابن خزيمة. وكذلك رواه اللي هو رقم ثلاثة سفيان بن عيينة وهو إمام حجة، كان ذو فضل ومكانة لا يضارع أحد في زمانه. أخرجه الدارقطني والحميدي وأربعة بشر بن المفضل ثقة ثبت حجة. وأخرجه الإمام النسائي وأبو داود وابن ماجة والبزار. خمسة أبو الأحوص وهو سلام بن سليم ثقة متقن، أخرجه الطيالسي والطبراني والطحاوي. أبو عوانة وهو الوضاح بن اليشكري ثقة ثبت، أخرجه الطبراني. وزهير بن معاوية ثقة ثبت، أخرجه أحمد والطبراني. وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة ثبت، أخرجه البيهقي. وعبد الله بن إدريس ثقة فقيه، اللي هو مين عبد الله بن إدريس ما؟ أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود. وعبد الواحد بن زياد ثقة، أخرجه أحمد والبيهقي. وغيلان بن جامع أخرجه الطبراني. وعن بسد بن سعيد الأسدي أخرجه الطبراني. كلهم جميعا دون زيادة يحركه، قال وكان يشير بأصبعي فقط. يبقى الاثناشر دول، وفي بعض الروايات أكثر وصلت إلى 14، لكن دون هؤلاء كلهم دون زيادة يحركه. وخالفهم زائدة بن قدامة وهو ثقة، زائدة بن قدامة أيضا ثقة، ولكن دون الأساطين الأول، دون سفيان وشعبة وابن عيينة وبشر بن المفضل، يعني هو ممكن يكون في مرتبة أبي الأحوص أو أبي عوان. فخالفهم برواية يحركها، وفي زيادة يحركها ويدعو بها. فهنا طالب العلم لما ينظر إلى الجملة من هؤلاء العلماء الكبار ما رأوا التحريك وخالفهم شخص، يبقى لكن حب البحث عن التفرد والغرائب لكن ديدنك، لابد أن تزاحم الناس فيما اتفقوا عليه، ولا تخالفهم في الأشياء التي ليس معك فيها نص قاطع على المخالفة. لأن شايف أن كثير من الشباب يعني عنده هواية المخالفة، أي شيء في مخالفة الناس يعمله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق قريش في كثير من الأمور، حتى في اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم كان ثيابه كثياب قريش، سواء كثياب أبي جهل وأبي لهب وعمه أبي طالب، كنفس الثياب، إلا أنه ضبطها بضابط، بدل أن تجر إزار المؤمن من كذا إلى كذا، ضوابط معينة. العمامة نفس العمام، اللحية نفس اللحية، ضابط بقى، في ضابط معين. فحب المخالفة عند الكثير خطأ، لابد أن ما وافق الناس أفرح به جد، لأننا بننفر الناس حينما آتي بغرائب وأشياء وأفرح بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم البيت لأنه بني خطأ، لما قريش أعيتها النفقة أقاموا البيت وبقي جزء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقيم الجزء الباقي، لكن خاف على قريش أنها تنفر، هي ما فعلت هذا، فيأتي محمد ويفعل هذا. قال لو أن قومك حريث عهد بكفر لهدمت البيت ولا قمت على قواعد إبراهيم، ولكن لم يفعل هذا. فلذلك هنا اللي أنا أراه والله أعلم، أني لا نجعل قضية خلاف، لكن اجعل ديدنك على العموم ليس حب الخلاف، انك عشان تجد اي شيء غريب تحاول تقلب به الناس، لا، حاول اذا وجدت النص في موافقة والخلاف كما رأينا في صالح زائدة وليس في صالح هؤلاء العلماء الاساطين، يبقى لا تتبع هذا، والله اعلم. كذلك في امور كثيرة كروية الهلال وقضايا الصيام والفطر وهذه الاشياء الكثيرة جدا التي يعني نرى ان هناك من يحب الخلاف فيه. فيكفينا هنا ان شاء الله نتكلم عن الشذوذ والعلة في المرة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يقول الاخ سائل: قلت ان الصحابي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت على الاتصال انه ما اما سمعه من النبي او من صحابي، فكيف رواية الصحابي عن التابعي كرواية زيد بن ثابت عن مروان بن الحكم هذا شذوذ نادر لا يذكر، وإن ورد بيشهره العلماء ويبينوه، هذا نادر جدا جدا إن الصحابي يروي عن تابعي، وإن وقع بيكون بين واضح العلماء بجبوت يا لمن سبقك كفاك هذا، يقول هذا من رواية الصحابي عن تابعي. إذا كان الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه كأبي أمامة بن سهل وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نحكم على روايته؟ مجرد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم شرف، أو السماع أو الجلوس أو المشافهة، كل هذا شرف، ده شرف الصحبة، هنا تقع بنظرة وتقع بكلمة أو بهمسة حتى ولو لم يسمع حديث، بخلاف ما رؤية الصحابي. فالتابعي لا يطلق عنه التابعي إلا إذا سمع حديث من الصحابي، أما من رأى الصحابي فقط حالة إسلامه صحابي مجرد أن يشوفه، وهذا شرف عظيم جدا لمن رأى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. جزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين